السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف تكون صورة القراض في أكثر من شخص؟ ممكن أن يدفع صاحب المال إلى أكثر من شخص يضاربون بماله، يدفع لهذا 100,000 وهذا 100,000 والثالث 100,000، أو يدفع إلى الثلاثة مجتمعين 300,000 وتكون الأرباح بينهم أرباعا. وهل من الممكن قلب الدين إلى قراض عن شخص في ذمته مبلغ 100,000 لشخص، فقال ضارب بهذه المئة، ضارب بهذه المئة إلى أن تكون رابحة فتدفع لي بعض الربح؟ لا بد أن يقبض المال، لا بد أن يقبض المال ويدفعه إليه، لأنه إن ضارب به قبل قبضه دفع إليه أكثر من حقه، فيكون ربا حينئذ، فلا بد من قبضه. وكيف يزكي القراض؟ هل يكون من رأس المال أم من الربح؟ ربح التجارة حكمه حكم أصلها، فإذا حال الحول على هذا المال يقوم، فال100,000 إذا ربحت 20 يزكي 120,000، وإذا خسرت 10 يزكي 90. سم.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا تقع فيه الشفعة. قال يحيى: قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. قال مالك رحمه الله: على هذا الأمر عندنا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة الدار، في عرصة الدار صلح القسم فيها، صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة. وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، إن له الشفعة إن ثبت حقه، وأن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل. قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك: ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما يستحق وإما يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان. وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا تقع فيه الشفعة. بعد أن ذكر في الباب الأول ما تقع فيه الشفعة وما تدخله الشفعة، ذكر ما لا تقع فيه الشفعة. قال رحمه الله: قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا مفاده في الحديث المرفوع الصحيح: إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة في الأرض. يقول: لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. كيف الشفعة في البئر في الفحل؟ لأنه يريد أن يحصر الشفعة فيما يمكن قسمه وتقع فيه الحدود على ما سيأتي. وأيضا البئر فحل النخل لا يمكن بيعه مستقلا إلا بالأرض، لأنه يباع تبعا، أو تباع الأرض تبعا له، تباع الأرض تبعا له. فإذا كان الشراء للبئر وفحل النخل فإن الأرض التي تحويه تبعا له، لأن لا سيما البئر الذي لا يمكن نقله. أما بالنسبة لفحل النخل الذي يمكن نقله فهذا من المنقول الذي لا شفعة فيه عند عامة أهل العلم. وكأن الإمام رحمه الله تعالى جعل خبر عثمان المؤيد بالحديث المرفوع جعله ضابط لما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. فما أمكن قسمه وتقع فيه الحدود قبل ذلك يكون فيه الشفعة، وبعد ذلك بعد القسم وتحديد الحدود ورسم المراسيم فإنه حينئذ لا شفعة. والبئر وفحل النخل لا يمكن أن تقع فيه الحدود، وحينئذ فلا شفعة فيه. كان انطلق من هذا الخبر، يعني قعد بقول عثمان أن الشفعة إنما تكون فيما يمكن أن تقع فيه الحدود ويمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته فإنه لا شفعة فيه. قال مالك: على هذا الأمر عندهم في المدينة، وعلماء المدينة وفقهاء المدينة يقولون بهذا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. طريق يشتركون في طريق يصلح القسم فيها أو لم يصلح، يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما، سواء كان من الممكن قسمه أو لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا باع صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص، يعني عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد، نعم، فباع داره بطريقها، فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق ويترك الدار، ولا يريد أن يشفع في الدار، يريد أن يشفع في الطريق، كل الطريق بيننا بشفع. يقال له: لا، ولو أمكن قسمته. لماذا؟ لأنه نصفه له بالملك الأول والثاني يريد أن يشفع فيه، فكيف يصل المشتري إلى داره؟ طرق منها الواسع ومنها الضيق، منها الواسع ومنها الضيق، وكانوا يحددون الطرق 7 أذرع 3.5 أمتار لما كانت وسائل النقل تعبر هذه الطرق بسهولة، لكن الآن 3.5 أمتار ما يستفاد منه. وأمام المسجد الآن أمام المحراب طريق عرضه متر، هذا لا يمكن قسمه بالكلية، لأن هذا جعل ممر لأصحاب البيوت التي في الشارع المقابل الموازي ليصلوا إلى المسجد بسهولة، فمثل هذا لا يمكن أن يشفع فيه. وقل مثل ذلك لو كان الطريق مملوكا الاثنين ويمكن قسمته، لأنه يؤدي إلى سد الطريق عن صاحب البيت إلى بيته الذي اشتراه. لكن لو شفع في البيت ثبت الطريق تبعا لها، على القول بأن الجار له أن يشفع. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها ولم يصلح. العرصة هي الساحة التي تكون أمام البيوت، شخص يريد أن يشفع بالعرصة فقط التي هي الساحة يبيع مواقف السيارات، لكن إذا ملكها يكون مرور أصحاب الدور من خلالها غصب، تصرف في ملك الغير، وعلى هذا يكون الضرر حاصل بهم فلا شفعة. قال مالك: في رجل اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، اشترى نصف أرض أو ثلث أرض أو ربع أرض على أن يكون له الخيار مدة شهر، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة، يعني قبل مضي الشهر لا يجوز لهم الشفعة، وبعد مضيه ولزوم البيع وجوبه فإنه لهم أن يشفعوا، لأن الخصم المشفع المالك أو المشتري في الشفعة، من خصم الذي يريد أن يشفع؟ صح، المشتري، والآن ما بعد دخلت في ذمة المشتري ليكون خصما له، هي ما زالت على ملاك البائع في مدة الخيار، العين للبائع وليست للمشتري، نعم، وهو ما زال شريكا له حتى إذا ثبت البيع بعد مضي المدة له أن يطالب المشتري بأن يتنازل عن الأرض له بقيمتها. من يطلب؟ لا لا، ما الآن الشفعة خصم المشفع الذي يريد أن يشفع، الذي يريد الشفعة خصمه المشتري، وإلا لو لم نقل ذلك قلنا تلغى الشركات كلها، لو قلنا خصمه شريكه ألغينا الشركات كلها، كل الناس يشفعون مع شركائهم، لأنه كنا أقدم على هذه الشركة مع وجود هذا الرجل المشارك له، إن باع هذا الشريك حصته ورغب عنها فأولى الناس بها شريكه، فيعرض عليه إن أرادها وإلا سقط حقه، إن باعها من غير عرض على طرف ثالث فللشريك أن يشفع، لكن متى يشفع؟ إذا ثبت البيع، إذا ثبت البيع. طيب افترضنا أن صاحب الخيار هذا الذي اشترى والخيار له مدة شهر اشتراها، ثم قال بعد مضي نصف شهر أو 20 يوم، والله أنا هونت استخرت مع مولي الخيار، أنا ما أقدم على الشراء، ثم جاء المشفع إلى صاحب الأرض وقال ما دام صاحبك لا يريدها أنا أريدها، نقول ليس له ذلك، ليس له إلزام الشريك، وإما كون الشريك يبيع عليه هذا أمر سهل، هذا الأمر لا يعدوهما، لكن ليس له أن يلزم الشريك كما أن له أن يلزم المشتري. وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يدي حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيه حقا بميراث أن له الشفعة إن ثبت حقه، في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يده حينا، اشترى أرض ومكثت في يده سنة مثلا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، كانت هذه الأرض مملوكة من أكثر من شخص، من هؤلاء مورث هذا الرجل الذي أتى وأدرك هذه الأرض، فيحل محل مورثه فيكون شريكا في أصلها فله حق الشفعة إن ثبت حقه، وهذا أمر لا بد منه، الذي لا يثبت لا ترتب عليه أحكام. وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول الذي مكثت في يده سنة ولم يطالبها أحد بها إلى يوم يثبت حق الآخر، يعني طول هذه السنة وذاك الرجل استغلها، وذاك الرجل استغلها وله الغلة، لماذا؟ لأنه ضامن لها، والخراج بالضمان والغرم مع الغنم، والغنم مع الغرم، فما دام ضامنا لها لو تلفت فإن له غلتها، شريطة أن لا يكون لديه علم بأن للبائع عليه شركاء، ظاهر ولا مظاهر، لكن لو عرف أن فيها شركاء لهذا البائع، نعم،
كم يمكن يتغير رأيه فيها؟
المقصود أنه لو عرف وقالنا بنستغله هنا لين يطالبون، نعم،
لهم حقهم،
نعم، ليس له ذلك، ليس له الغلة، له نصيبه منه، له نصيبه منه. شخص طلب أرض من ولي الأمر فأمر أن تعطى له هذه الأرض في المكان الفلاني وحدد المكان، المسؤول عن قسم الأراضي في بلدية من البلديات سكت على هذه الأرض ويعرف أنها صرفت لفلان، فجاء فلان يطالب قال جاءنا لك أمر ونطبقه لك، فطبق له غير هذه الأرض، أرض بعيدة لا تستوى شيئا، وسور هذه الأرض واستغلها لمدة 10 سنين، ثم علم صاحب الأرض فماذا يصنع؟ الذي هي له في الحقيقة،
المأمور له،
المأمورة له بها، معينة هذه الأرض، فلما جاء إلى البلدية قالوا جالك أمر صحيح لكن نطبقه لك، نبي نشوف لنا أرض بيضاء، هذه الخريطة تبي هالمكان يعني في أقصى الغرب أو كذا المكان في أقصى الشرق، هم يختار أحدهم. وبعد 10 سنين عرف أن أرضه في القلب، وصاحب البلدية مسور هذه الأرض ويستغلها. يملك الثانية الأخيرة البعيدة هذه بالإحياء، إذا تصورنا أنه إحياء عمرها ولا زرعها يملكها بالإحياء، يعني كسب على وجهه. والثانية الأولى بالتعيين، يملكها بالتعيين. وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها؟ عليه أجرة المثل لمدة 10 سنوات، عليه أجرة التعزير عاد الله مستعان، لأنه قد ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل. نعم،
أقول ما يكون شريكا له في،
لا لا، أرض غاصبة ظالمة، ليس العرق ظالما حق، ما له حق أبدا،
يأخذها بما فيها،
بما فيها وأجرة المثل. قال نعم، يأخذ جميع ما جميع غلتها ودخلها، يأخذها لأنه ظالم تعدي، نسأل الله العافية. قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو الماء أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنوسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان. نعم، هناك بيوت قديمة في ناس في أناس تعاقبوها، فهل يطالبون بوثائقها؟ توارثوها من مئات السنين. نعم نعم، في بيت في مكة تداعاه آل فلان وآل فلان، كلهم يتداعونه وليس بأيديهم ما يثبت لها هؤلاء ولا هؤلاء. القاضي يحتار، القاضي لا شك أنه يحتار. غرائب الاتفاق أن هذا القاضي اشترى كتب ويتصفح هذه الكتب، وجد دعوة زواج في البيت نفسه، مكتوب في بيت آل فلان، وهذا الزواج قبل 50 سنة، هذا حاصل يعني واقع. فلما ذهب إلى المحكمة، الآن بيده طرف الخيط، بيده طرف الخيط، فانحلت المسألة. لكن طول الزمان على كل حال يعرض العقد إلى النسيان، البائع ينسى، المشتري ينسى، لا سيما عدم الكتابة أو مع تلف الكتابة، هذه الأوراق اعتريها ما يعتريها. ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى الأوراق القوية، الأوراق التي تصبر على مر الزمن، فالأملاك ذات الأثمان الغالية يكتبونها في هذه. فالعوام يسمونه ورق معشر، هو المعروف عند أهل الاختصاص بالكتان. ورق الكتان الآن عندنا صحيح البخاري من 120 سنة كأنه هذا، بس ورق متين لا يؤثر فيه الزمن، فيكتبون هذه الوثائق، هذه العقود بمثل هذا الورق. شخص من الأشخاص اشترى أرض في مكان ما، أرض كبيرة وعلى شوارع، فأوقفها مقبرة، وكتب خلف هذه الورقة القوية المتينة: قد أوقفت الأرض المذكورة مقبرة للمسلمين في بلد كذا، في بلد الأرض. ارتفعت قيمة الأرض 10 أضعاف أو أكثر، فاعتراه الضعف الإنساني، فألصق ورقة خلف هذه الورقة وباع الأرض، فأتى إلى القاضي ليفرغها. القاضي استغرب، يعني كيف ورق معشر وملصق بورقة؟ قال: ما الداعي لإلصاق هذه الورقة؟ قال: عشان تنحفظ، هذه أرض ثمينة ولازم نحفظها بورقتين، بعد يمكن نحط عليها ثالثة. القاضي صار عنده شيء من النباهة، قال: أنا أبفك هذا، أبفك الورقة الملصقة بطريقتين. فكوها، فلما فكها وجدها وقف، فقال: مالك شيء، الأرض وقف وخرجت من يدك، فخسر الدنيا والآخرة. رجع في نيته والأرض ماشية وقف. فلا شك أن هذه الأمور مع طول الوقت تنسى، ولذلك لابد من الكتابة، لا سيما ما يكون في ذمة الشخص، لابد أن يكتب جميع ما عليه، وهذه هي الوصية الواجبة، فيكتب ما بذمته لئلا تخترمه المنية ثم يضيع الحق. يقول: فإن طال الزمان وأهلك الشهود. نعم، وين؟ لا، هو مسك طرف الخط، طرف الخيط مسكه، قال: هذه وش تقولون بهالزواج ذا، صح ولا ما هو صح؟ قالوا: صحيح، فلان أخذها فلان، وفي بيت من؟ مقصود مثل هذا يدرج، مو بيحكم بهذه الورقة، لا، لكنه يبدأ من هذه الورقة. الآن القاضي يستروح ويميل إلى دعوة فلان على فلان، لأن ما هو طرف خيط، ويمكن أن يسألهم، ما يقول لهم أن الأرض لفلان أو بيت فلان، يقول: ماذا تعرفون عن زواج فلان مثلا، يستدرجهم بهذا، والقاضي ما يحكم بعلمه، معروف هذا. ولذلك ما قلت لكم مسك الخيط، مسك طرفه وبنباهته وطريقته يستطيع أن يستخرج الحق لصاحبه. يصير نحاس، يصير نحاس لو سلمها لأصحابها، يصير نحاس لأحد الخصمين. لو يبدأ هو بطريقته كالمشورة للاثنين على حد سواء، تعرف فلان يقوله ليبدأ بالثانية اللي ما يبلهم الأرض، تعرف فلان؟ نعم أعرفه. وش علاقتك؟ قال الله أذكرنا أنه ناسب آل فلان وفعل فلان، وما عاد بطريقته يستدرجهم. قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع. الآن أصل الملك يكاد ينقطع فضلا عن الشفعة، ويأخذ حقه الذي ثبت له إن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، يعني على عهد قريب ما نسي، وأنه يرى أن البائع قد غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن. الآن إذا باع البائع وقبض الثمن، باع نصف الأرض 100,000 واستلمه وصرفه أو غيبه، قال ضاع تلف أنفق، كيف تكون الشفعة؟ المشتري يطالب البائع بالثمن لكن لا يعرض حقه للضياع، وأنه يرى أن إيش؟ وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. كم تستحق الأرض؟ قال لكم كم بعت؟ الله ما أدري كم أنا بعت، كم عليها أعيان وعروض وأموال، وقال هذه بدل أرضك، يريد بذلك أن يقطع الخط على صاحب الشفعة، لأنه يستكثر هذه الأمور فيقول أنه لا يطلق. تقوم الأرض، لأن بعض الناس إذا أراد أن يخفي الثمن، والله بكم اشتريت الكتاب؟ قال نسيت، هو ما نسي، يقول نسيت ويمكنني شريته مع مجموعة كتب ولا أدري بكم صار ما يخصه من الثمن، أو يقول الآن والله نسيت كم، أو كان طلب فيه كذا، طلب فيه 1,000 وهو في الحقيقة مشتريه نصف 1,000، لكنه مع مجموعة كتب يمكن نزل فيه شيء. وقل مثل هذا في السلع كلها، يريد أن يخفي على من يريد الشراء ليكسب من ورائه، أو يريد الشفاعة ليبطل شفاعته. قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، وتكون حينئذ إن كانت بربح من نصيب المشتري. هذه الأرض قال اشتريتها بسيارات وقطع أراضي وفلوس وأطعمة، وكم تسوى الأرض؟ تسوى 500,000، تأخذها بقيمتها ولا لا؟ قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. نعم، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، يعني تضاف هذه الأمور على قيمة الأرض، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك، يعني بغراسها، إذا أرادها بغراسها أو بتكاليفها يأخذها. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت، والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. وين؟ لا تقوم مثل ما يعني قومها بما تستحق بلا قوله، وإن قومها بشيء فاحش يؤتى بأهل النظر ويقومونها. قال مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. كيف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. نعم، كيف؟ إيه، يعني هو شريك لإخوانه الذين ورثوا هذه الأرض من أبيهم، لكن هل هذا مراد المؤلف؟ الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة، يعني قسموه قبل أن يقتسموه، يعني قبل أن يؤول إليهم بالإرث، لأن ما ملكوه بعد. الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، كيف ينكسر مال الميت؟
تبدد وضيع ما يثبت يقل بسبب الشفعة.
يعني لو افترضنا أن أرض 1,000,000 ريال مات عنها زيد وأولاده 10، فإن قسمت هذه الأرض بين العشرة ضاعت، العشر لا يسوى ولا 50,000. تباع جميع ولا تقسم؟ لو قال واحدنا أنا أبي البقعة ولو مثل ناس لهم أرض بالمدينة وعددهم كثير جدا ورثة، فقالت عجوز منهم أنا أريد نصيبي ولو حمام بالمدينة، أنا لا أتنازل. يعني يباع على الجميع، لأنه لو فرق تضرروا انكسر هذا. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة، لأن مثل هذه الأمور لا تتضرر بالشركة، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، لأن هذه كلها أمور منقولة والجمهور على عدم الشفعة فيها، ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، يعني لا يتبعها أرض، لأن الشفعة في الأصل إنما هي في الأراضي لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود، أخذا من مفهوم قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالذي لا يدخل فيه التقسيم معرفة الحدود وصرف الطرق لا يصلح للشفعة. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك: ومن اشترى أرضا فيه شفعة، ومن اشترى أرضا فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان. اشترى نصف هذه الأرض والشريك حاضر أو شركاء حضور وهو مستعجل على هذه الأرض، يريد أن ينشئ عليها شيء يستغله، ويتوقع أن يشفعوا بعد أن يتعب على هذه الأرض. هذا على القول بأن الشفعة على التراخي، وأما إذا قلنا أن الشفعة على الفور وكحل العقال هذا لا يتجه مثل هذا الكلام. لكن إذا خشي أن يشفعوا، لأن بعض الناس يصير عنده كيد يريد أن يكيد لأخيه، فيقول خله يتعب ثم بعد ذلك نأخذ منه، إذا خشي من هذا يرفع أمره إلى السلطان، يقول نشرت أرض، فإن كان لهم نظر في شفعة فليتقدموا الآن قبل ما نتعب عليها. الإفراغ متعب فضلا عن العمارة والزراعة وغيرها، كان لهم نظر من الآن. من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا يأخذ الأرض بقيمتها أو يسلم، أو أما أن يسلم له السلطان يقول اشتغل خلاص ما لهم شيء. فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك، يعني طال طول بين تركوه حتى عمر وانتهى. وحتى على القول بأنه على التراخي، التراخي له حد، لا يعني أنه الضرر لا يزال بالضرر، حينئذ عليهم أن يبادروا بالشفعة. إذا تراخوا يومين أو ثلاثة أو شيء من هذا شيء يسير على القول بالتراخي لهم ذلك، لكن لا يعني أنه إذا تورط المشتري وخسر عليه خسارة قالوا لنا الشفعة. ثم قال: وقد علموا من تركهم فلم يرفع أمره من السلطان، علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك، لأنهم أرادوا به الإضرار، أرادوا به الإضرار، لأن بعض الناس ينتظر يشوف وش يصير عليه، يمكن الأرض تنزل فيقول الحمد لله اللي خلصنا منها، يمكن ترتفع يقول لي الشفعة. فلا شك أن الناس عندهم شيء من هذه التصرفات، ومن هذا نكون قد أنهينا الكلام على المعاملات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.